بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات والمجالس النافعات في التعليق على متون السلوك وأعمال القلوب، وهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن نور الاقتباس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية أخرى: تجاهك. قال: معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، فإنه قائم على كل نفس بما كسبت، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هنا أشار إلى مسألة وهي معية الله سبحانه وتعالى. معية الله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة، ويرون أن هذه المعية لا تعارض علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فالله سبحانه وتعالى مستوى على خلقه بائن، مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلك فله المعية. ومعية الله سبحانه وتعالى على نوعين: المعية العامة، وهي معية العلم، ومعية الإحاطة، ومعية السمع والبصر والرعاية والرزق، وهذه عامة تكون للمؤمن والكافر وللبري والفاجر، كل هؤلاء لهم هذه المعية. والنوع الثاني من أنواع المعية: المعية الخاصة، وهي معية التأييد، ومعية النصر، ومعية التسديد، وهذه تكون لفئات خاصة: أهل الإحسان، أهل التقوى وغيرهم. فهنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن قوله احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، المراد به المعية الخاصة من الله، أي التأييد والتسديد من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء يعني في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هناك المعية وهناك القرب من الله. القرب من الله أخص من المعية. وذكر العلماء أن القرب على قسمين: قرب من عابديه، وقرب من داعيه. يعني لما يدعو الإنسان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني في الدعاء. وأيضا القرب من العابدين، أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه. هنا أثر قتادة أثر عظيم، يقول: من يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فعلا يعني من كان الله سبحانه وتعالى معه فمعه الجند الذي لا يهزم. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي. قال: كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو والسلام. يعني إذا كان الله معك فلا تخاف من أحد، وإذا كان الله يعني كارها لك أو لعملك أو ساخط عليك، فمن يكون معك إذا حاربك الله سبحانه وتعالى؟ قال: وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية عامة، معية الاطلاع من الله سبحانه وتعالى. قال: فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، هذه معية خاصة، كما قال تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه معية نصر وحفظ وتأييد، معية خاصة. قال فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه معية عامة، يعني يقول المصنف لابد أن نفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة، والمذكور هنا في الحديث من قبيل المعية الخاصة. قال فإن ذلك عام لكل جماعة، ومن هذا المعنى الخاص من المعية الخاصة يعني الحديث الإلهي وقوله فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا كله تأييد وتسديد إذا كان الله سبحانه وتعالى مع العبد. قال وإلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاه وحفظ حدوده ورعاه. قال دخل بنان الحمال البرية يعني البر، قال على طريق تبوك فاستوحش، فهتف به هاتف لم تستوحش أليس حبيبك معك، يعني استحضر معية الله. قال فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستأنس به واستغني به عن خلقه. وكما قال ابن القيم في كتاب الفوائد من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد، يعني إذا وجدت الله وجدت كل شيء. قالوا في الحديث أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، الحديث ضعيف. قال خرجه الطبراني وغيره، وبسط هذا القول يطول جدا، كان بعض العلماء الربانيين كثير السفر على التجريد وحده، يعني يحاول أن يسافر وحده، فخرج الناس مرة معه يودعونه فردهم، قال ما يحتاج أن يعني تستوحشوني في هذا السفر وتودعوني، وأنشد إذا نحن أدلجنا وأنت أمرنا بذكرك هادية. وكان الشبلي ينشد هذا البيت وربما قطع مجلسه عليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله بالطاعات يعرفك في مواطن الشدة. سوف يذكر لنا المصنف في هذا السياق ثلاثة مواضع يتعرف الله عليك، أي يحفظك ويرعاك، وهي التعرف عليك في الشدائد الدنيوية، والتعرف عليك عند كرب الموت، والتعرف عليك في يوم القيامة، وكلها شدائد وتزداد شدة على التوالي. أخفها الشدائد الدنيوية، ثم كرب الموت، ثم كرب يوم القيامة. قال المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله، وكان بينه وبينه معرفة، فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. هذه معرفة خاصة، ليس المراد بالمعرفة أن يعرف الله، أي يعني يعلم حال العبد، وإنما المراد هنا تأييد الله للعبد وكشف الكرب عنه. وأيضا هنا تعرف العبد على الله المراد به التعبد لله عز وجل في أوقات الرخاء. قال وهذا أيضا معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده وإجابته لدعائه، وليس المراد بها المعرفة العامة، فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى يعرف العباد ويعرف تفاصيلهم، علم الله علم دقيق كما يقول أهل السنة والجماعة بخلاف المتكلمين والفلاسفة، لكن المقصود هنا المعرفة، معرفة الإنجاء من الكراب ومعرفة التأييد من الله تعالى يعني معرفة خاصة. المعرفة نوعين، معرفة عامة ومعرفة خاصة. هنا المعرفة الخاصة. قال: وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه رتبة الولاية يحصل بها التأييد. وهذا الحديث هو حديث الولي الذي شرحه الشوكاني في رسالة جميلة وذكر فيه فوائد كثيرة. وقول المصنف في الحديث الإلهي يقال الحديث الإلهي ويقال الحديث القدسي. قال: اجتمع الفضيل بشعوان العابدة فسألها الدعاء، فقالت: يا فضيل، وما بينك وبينه؟ ما إن دعوته أجابك. فشهق الفضيل شهقة خر مغشيا عليه. وقد سبق أن ذكرنا يعني الفضيل بن عياض كان مجاب الدعوة، لكن وجه الشاهد نحن ذكرنا في السابق عن شيخ الإسلام تيمية لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الصراخ ولا الغشيان، وإنما حدث هذا في من بعدهم ومن كان قبلهم أقوى في صلة بالله وقوة إيمان، فلم يكن يصيبهم شيء من ذلك. وقال أبو جعفر السائح: أتى الحسن إلى حبيب أبي محمد هاربا من الحجاج، فقال: يا أبا محمد، احفظني من الشرط هم على إثري. فقال: استحييت لك يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك من الثقة ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل الشرط على إثري فلم يروه، فذكروا ذلك للحجاج، فقال: بل كان في بيتي إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. حفظ الله كثير من العلماء من بطش الحجاج في زمانه، وكان مفسدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: سيكون في أمتي مبير وكذاب. المبير يعني المفسد المهلك، والمفسد والمهلك هو الحجاج. وقد جاء في كتب التاريخ أنه قتل 120,000 نفس. وأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكان يعني التابعين وغيرهم يرون أن المبير الذي ورد في الحديث هو الحجاج لظلمه وقتله العلماء. قال: ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد؟ حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه، وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين العامة. ومدار العارفين كلهم على حصول هذه المعرفة وهذا التعرف، وإشاراتهم تومئ إلى هذا. يعني يقول: أعظم معرفة هي الأنس بالله، هي الأنس بالله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل بتوحيده، معرفة الله بتوحيده. وتطلق المعرفة كما ذكرنا عند المتصوفة بمعاني مختلفة، لكن أهل السنة يقولون المعرفة هو العلم بالله سبحانه وتعالى والأنس بالله والقرب من الله. قال: سمع أبو سليمان رجلا يقول: سهرت البارحة في ذكر النساء، فقال: ويحك، أما تستحي منه؟ يراك ساهرا في ذكر غيره، ولكن كيف تستحي ممن لا تعرف؟ يعني يقول بقدر ما تعرف الله سبحانه وتعالى سوف تستحي منه، بقدر علمك من الله تخاف من الله وتستحي من الله تعالى. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، يعني أتعرف على الله بالتوحيد، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه، يعني التي تثمر في العبد صدق العبودية من الحياء والخوف والرجاء والمحبة. وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به في إنجائه من كل شدة وكرب، وتوجب استجابة الرب دعاء عبده كما في الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: لما اختفى الحسن البصري من الحجاج قيل له: لو خرجت من البصرة فإن نخاف أن يدل عليك، فبكى ثم قال: أخرج من مصري، يعني من بلدي، وأهلي وإخواني، إن معرفتي بربي وبنعمته علي تدلني على أنه سينجيني ويخلصني منه إن شاء الله، فما ضره الحجاج بشيء. يعني حفظه الله كما ذكرنا، حفظ الله للعلماء من الظلمة ومنهم الحجاج. ولقد كان يكرمه بعد ذلك إكراما شديدا ويحسن ذكره. وقال رجل لمعروف: ما الذي هيجك على الانقطاع؟ يعني هيجك دعاك، ما الذي هيجك على الانقطاع والعبادة وذكر الموت والبرزخ والجنة والنار؟ فقال معروف: أي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. يعني هذا بيد الله، التوفيق من الله، الله هو الذي يوفقك للعبادات والطاعات والأعمال القلبية. إلجأ إلى الله واصدق مع الله تجد ثمرة ذلك. قال: ومما يبين هذا ويوضح الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا زاد في الرخاء، في حالة العافية، في حالة الغنى، تعرف على الله، اعبد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ما يعرف الله إلا في المصائب، إذا أصابه مرض، إذا أصابته مصيبة لجأ إلى الله. لكن المؤمن يعرف الله في كل أحواله، يعرف الله في كل أحواله. فإذا تعرفت على الله في كل الأحوال وجدت ثمرة ذلك. قال: وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن جرير وغيره من حديث يزيد الرقاشي عن أنس يرفع الحديث أن يونس عليه السلام لما دعا وهو في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قال: ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قال: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا ترحم من كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. هذا الحديث ضعيف، لا يصح، ويغني عنه الآية: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، أي يكون لكم وينجيكم من الشدائد. وهذه يعني أحيانا الصدقات تنجيك، العبادات تنجيك. أصحاب الغار دعوا بأخلص أعمالهم لله سبحانه وتعالى فنجاهم الله. قال أن يونس عليه السلام كان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طبعا جمع المصنف بين يونس عليه السلام وفرعون هنا في هذا السياق، لأن كلاهما كان في مصيبة الماء، في مصيبة الماء والبحر، فنجى الله يونس بذكره الله عز وجل، وأهلك فرعون بإعراضه عن الله تعالى. وقال رشدين بن سعد وهو ضعيف: قال رجل لأبي الدرداء: أوصني. فقال: أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. قال سلمان الفارسي: كان إذا كان الرجل دعاء في السراء ونزلت به ضراء فدعا الله عز وجل فقالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف، فلا يشفعون له. وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبقت عليهم الصخرة يشهد لهذا أيضا، فإنهم فرج عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم من الأعمال الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة الخفية. الحديث الطويل، يعني كل واحد دعا بصالح عمله فنجاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة، فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت. هنا يذكر لنا ما هي المواطن التي يتعرف الله فيها على العبد، كما أن الله يتعرف على عبده في المصائب فينجيه من المصائب والكرب، كذلك يكون الله مع عبده في كرب الموت فيخفف عنه، وكذلك يكون معه في يوم القيامة في أهوال القيامة العظام. قال: وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير، وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها، يعني القبر آخر المنازل الدنيا وأول منازل الآخرة، فإن هان هان ما بعده وإن اشتد اشتد ما بعده. قال: فالواجب على العبد الاستعداد للموت. كيف يكون الاستعداد بالموت للحظة الموت؟ املأ حياتك بالأعمال الصالحة، بالختمات، بالدعوات، بالصلوات، بالعبادات، تجد ذلك بردا وسلاما عند الموت إن كانت خالصة وصدقا لوجه الله تعالى. قال: فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك، فإنه لا يدري المرء متى تنزل هذه الشدة من ليل أو نهار. يعني الموت غيب لا يستأذن على الإنسان، لا يعرف الإنسان متى يأتيه. قال: وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه ويهون عليه شدة الموت ويقوي رجاءه. هذه من المقاصد المهمة: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو يحسن الظن بالله. ومما يعين على هذا أن يتذكر الإنسان أعماله الصالحة، أن يتذكر الإنسان أعماله الصالحة. ومما يعين على ذلك أن يذكر من حوله محاسنه والأعمال الصالحة حتى يقدم على الله وهو حسن الظن بالله، يرجو ما عند الله تعالى. وقال بعضهم: كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح ليكون أهون عليه عند نزول الموت، أو كما قال: الخبئ من العمل الصالح. وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون له خبئ، يعني أعمال خفية لا يراها إلا هو. قال: وكانوا يستحبون أن يموت الرجل عقب طاعة عملها من حج أو جهاد أو صيام، يعني يرون أن هذا حسن وعلامة خير أن يموت على طاعة، وهذا معنى الحديث عسله، يعني وفقه الله إلى طاعة ثم قبضه. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، أن يوفق إلى طاعة ويموت بعد الطاعة أو يموت على طاعة. وقال النخعي: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه، يعني يذكرون له أعماله الصالحة. قال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان، يعني 80 سنة. ولما احتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه، وفي رواية بكت أخته عليه، قال: لا تبكوا، فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية، يعني في طرف المنزل، في هذه الزاوية يعني المصلاة، 13,000 ختمة. الله أكبر، انظروا هذه الأعداد، آلاف من الختمات، آلاف من الختمات. وهذا يدعو الإنسان أن يحاسب نفسه، كم تمر عليه الأيام والليالي ولا يختم القرآن، ولا يختم القرآن. وكان من هدي السلف أنهم يختمون في كل 7، يختمون في كل 7، هذه في الأيام العادية، في الأيام العادية. فإذا جاءت المواسم زادوا من ذلك من الختمات. قال: وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكي: لا تبكي، فما أتى أبوك فاحشة قط. قال: وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجن للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى رحمه الله، يعني مات على القرآن. ومنهم من يموت على الحديث، ومنهم من يموت على الصلاة، ومنهم من مات في الأذان. وقد ذكر ذلك يعني في كتاب المحتضرين، يعني وفي كتب الخواتيم، ذكر ابن أبي الدنيا وغيرهم. وكان عبد الصمد الزاهد يقول: عند موت سيدي لهذه الساعة خبأتك، ولهذا اليوم اقتنيتك، يعني عبدتك وتعرفت عليك، وحقك حسن ظني بك. قال: وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة: قد وقعت عنه 50 سنة، فدعوني أتهنأ بلقائه، يعني أنه مستعد للقاء الله، وهذا من حسن الظن بالله بعبادته وقربه من الله. قال: لما هجم القرامطة على الحجاج وقتلهم في الطواف، وكان علي بن باكوية الصوفي يطوف فلم يقطع الطواف والسيوف تأخذه حتى وقع، فإنشد ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا، فالله لو حلف الأحباب أنهم موتى من البين يوم البين ما حنثوا. قال: فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته. وولاية الله للعبد عند الوفاة بالتثبيت، التثبيت على الإيمان. كان السلف يخافون أشد الخوف من تزعزع الإيمان عند الموت وعند الخاتمة. أسأل الله لي ولكم الثبات في هذا الموطن. قال: وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين، ودفع عنه عذاب القبر وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة. قال بعض السلف: إذا كان الله معك عند دخول القبر فلا بأس عليك ولا وحشة. ورؤي بعض العلماء الصالحين في النوم بعد موته فسئل عن حاله فقال: يؤنسني ربي عز وجل. أعظم الأنس الأنس بالله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان الله أنيسه في خلواته في الدنيا فإنه يرجى أن يكون أنيسه في ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وتخلى عنها. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: فيا ربي كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. يعني الصيرورة إلى الله سبحانه وتعالى هو صيرورة إلى أرحم الراحمين. أرحم الله، ألطف بعباده، أرحم بعباده من أهله وأقربائه. وهذا يستوجب يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والإقبال على الله. قال: وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها، إذا تولى الله عبده المطيع له في الدنيا أنجاه من ذلك كله. قال قتادة في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من الكرب عند الموت ومن أفزاع يوم القيامة. يعني أحد التفاسير لمعنى المخرج أي الكرب عند الموت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ننجيه من كل كرب، من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في الآية الأخرى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في فصيلة. والمراد أن من استقام، معنى الاستقامة هنا قالوا الاستقامة على التوحيد أحد التفاسير، وقيل الاستقامة على الفرائض، وقيل الاستقامة على الطاعات. فتأتي البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تبشرهم الملائكة عند الموت، أي لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما تركتموه وراءكم. قال: يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث، فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعث الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن. هذا مصداق الآية. فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين، لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. خرج ذلك كله ابن أبي حاتم وغيره. وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا على قاعدة الجزاء من جنس العمل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة أشد، وما لهم من ولي ولا نصير. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. وهذا فيه إفراد الله بالسؤال، إفراد الله بالسؤال. وسؤال الله سبحانه وتعالى على نوعين: سؤال ما لا يكون إلا لله عز وجل، سؤال ما يكون ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة، من التدابير والأرزاق، فهذه لا يسأل فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. وهناك السؤال في الأمور الدنيوية ممن يقدر عليها، ممن يقدر عليها، مثل سؤال الناس مساعدة أو سؤال الناس شيء من المال. فهذا يعني الأكمل، كمال التوحيد أن يترك الإنسان سؤال الناس، وألا يسأل إلا الله، حتى الأمور الدنيوية لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا سقط منه العصا لا يسأل أحد أن يرفع إليه العصا حتى ما يسأل غير الله عز وجل. وكثير من الصحابة كما سوف يأتي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على ألا يسأل الناس شيئا وله الجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل الناس شيئا أبدا. قال: أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال، ونهى عن سؤال غيره من الخلق، وقد أمر الله تعالى بسؤاله فقال: واسألوا الله من فضله. وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. هذا الحديث ضعيف. وفيه عن أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث حسن، أن الله يغضب على من لا يسأله. قال: وفيه أيضا أن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا ضعيف شديد الضعف. قال: وفي حديث آخر: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. هذا الحديث منكر لا يصح. قال: وفي هذا المعنى حديث كثيرة، وفي النهي عن سؤال الخلق أحاديث كثيرة صحيحة. قال: وفي حديث ابن مسعود: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فما يكون له عند الله وجه. هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ ضعيف، ولكن هناك اللفظ الصحيح الآخر الذي جاء في الصحيح أن العبد لا يزال يسأل الناس حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم، يعني يبعث يوم القيامة وجهه هيكل عظمي فقط، عظام ليس فيها لحم من كثرة سؤال الناس، لأنه أذهب ماء وجهه بكثرة السؤال، نسأل الله العافية. قال: وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، كما في صحيح مسلم. قال: واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا، وذلك من وجوه متعددة منها. سوف يذكر لنا يعني جملة من الوجوه، تقريبا 4 وجوه، لماذا يقصد الله بالسؤال، يعني لماذا نقصد السؤال إلى الله دون غيره حتى في الأمور الدنيوية. قال: أن السؤال فيه، هذا الوجه الأول، أن السؤال فيه بذل ماء الوجه وذل للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. التذلل ما يصلح إلا لله عز وجل، فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة، وذلك من علامات المحبة الصادقة. سئل يوسف بن الحسين: ما بال المحبين يتلذذون بذلهم في المحبة؟ المحبة فيها معنى الذل، المحبة في يعني في العبادات القلبية يجمع الذل والإجلال والتقرب لله عز وجل. قال: فأنشد ذل الفتى في الحب مكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف. قال: وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحده، وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بها الإله الحق قال: كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائي: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، يعني أبعدني عن سؤالي غيرك. وقال أبو الخير الأقطع: كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وضر، فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه الذي يسجد لي به تبذله لغيري. قال: وفي هذا المعنى يقول بعضهم: ما اعتاض بادل وجهي بسؤاله بدلا، وإنا للغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي، فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضالي. وسوف يذكر لنا يعني كثير من آثار السلف أنهم تركوا سؤال البشر ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله خيرا كثيرا عظيما. قال: ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، كما ذكرنا، كما ثبت ذلك في الصحيحين، لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي، فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاءه المعنوي، فلا يبقى له عند الله وجاها. هذا الوجه الأول، فلا يسأل غير الله، لأنه إذهاب لماء الوجه وإذلال للنفس، وهذا لا يكون إلا لله. الوجه الثاني، لماذا يسأل الله دون غيره؟ قال: ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار، سؤال الله افتقار، هذا الوجه الثاني، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وفي سؤال المخلوق ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ وسؤاله إقامة له مقام من يقدر، ليس هو بقادر. قال: ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا هو المعنى الثاني، أن السؤال فيه افتقار لله، والافتقار لا ينبغي أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. الله يحب من عباده الافتقار، الافتقار من العبوديات العظيمة التي ينبغي أن نصرفها لله عز وجل ولا نصرفها لغير الله، والسؤال من جنس الافتقار. قال: وفي الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث، وهي ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم. قال: فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر؟ إن هذا لا عجب العجب. قال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها، يعني المخلوق. يعني بعض السلف يقول: أنا ما أسأل الدنيا من ربي وهو مالك هذه الدنيا، فكيف أسأل البشر هذه الدنيا وهم لا يملكونها؟ قال: وحصل لبعض السلف ضيق في معيشته، حتى هم أن يطلب من بعض إخوانه، فرأى في منامه قائلا يقول له: أيحسن بالحر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد؟ فاستيقظ وهو من أغنى الناس قلبا، من أغنى الناس قلبا. وهذه الألفاظ أيضا يعني من الألفاظ التي توجد عند الصوفية ولا تستخدم عند أهل السنة، المريد، لفظة الشيخ والمريد، يقصدون المريد يعني التلاميذ في كلامهم. قال: وقال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكورات، وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، ومن ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه، ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا في غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخر والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، لو جمعت أهل السماوات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. ويغني عن نقل هذا الكلام يعني من الإسرائيليات وغيره، الحديث القدسي في عطاء الله سبحانه وتعالى عبادهم كلهم مسألتهم، ولا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى إلا كما يدخل المخيط في البحر ثم يخرج. قال ثالثا، يعني من أسباب إفراد الله بالسؤال دون غيره، ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه، ويسألوه ويدعوه ويفتقر إليه ويحب الملحين في الدعاء. الله يحب انكسار العبد، الله يحب صوت العبد، الله يحب من عباده الدعاء. وربما تنزل بك المصيبة حتى يسمع الله صوتك، وحتى تنكسر وتدعو الله سبحانه وتعالى. قال: والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه. قال ابن السماك: لا تسأل من يفر منك من أن تسأله، واسأل من أمرك أن تسأله. قال أبو العتاهية: لا تسألن أخاك يوما حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. يعني البشر لو تسألهم ربما يغضبون ويتمعر وجههم، لكن الله يعني قريب ويحب دعاك ويجيب دعواتك، فادع الله سبحانه وتعالى. وكان يحيى بن معاذ يقول: يا من يغضب على من لا يسأله، لا تمنع من قد سألك. وأنشد بعض الأعراب: أيا مالكا لا تسأل الناس والتمس، يكفيك فضل الله فالله أوسع. ولو يسأل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هانوا أن يملوا ويمنعوا. قال: ومنها رابعا، يعني الرابع من الأشياء من الأسباب اللي تجعلنا نفرد الله بالدعاء بالسؤال بالمسألة، قال: أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله. الله ينزل في ثلث الليل ويستدعي يطلب منهم السؤال، وهو الغني عنهم، لكن من باب التحبب والتفضل والتكرم من الله، وينادي كل ليلة: هل من سائل فعطيه سؤاله، هل من داع فأستجيب له. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأي وقت دعاه العبد وجده سميعا قريبا مجيبا، ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب الوصول إليه في أغلب الأوقات. الناس في الدنيا تمتنع، الملوك يمتنعون، الأغنياء يمتنعون، لكن باب الله مفتوح، باب الله مفتوح، يلجأ إليه الإنسان ويتضرع إليه في كل وقت، ما يحتاج إلى مواعيد، ولا يحتاج تذلل، ولا يحتاج طرق الأبواب. قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك من بابه وعليك من بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وقال وهب بن منبه لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك وأبناء الملوك تحمل إليهم علمك؟ ويحك تأتي من يغلق عليك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعوني أستجب لكم. يعني تلجأ إلى البشر وهم يغلقون الأبواب، وتعرض عن الله الذي فتح الأبواب. ورأى ميمون بن مهران الناس مجتمعين على باب بعض الأمراء، فقال: من كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه، فإن بيوت الرحمن مفتحة، فليأتي مسجدا فليصلي ركعتين ثم ليسأل حاجته. وكان بكر المزني يقول: من مثلك يا ابن آدم، متى شئت تطهرت ثم ناجيت ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. الله أكبر، يعني تدعو الله في أي وقت، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، متى محتجت تلجأ إلى الله وتتضرع إلى الله وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وما تجد إلا اللطف والخير من ربنا جل في علاه. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: وأفنية الملوك محجبات، وباب الله مبذول الفناء. وقال آخر: قل للذين تحصنوا عن سائل بمنازل من دونها حجاب، إن حال دون لقائكم بوابكم فالله ليس لبابه بواب. ولبعض العلماء: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجتي إليه، يعوقها إن لم أداره وتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره، يعني الله سبحانه وتعالى يقضي لك الحوائج وييسرها لك بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنفتح لك الأبواب، سائر الأبواب الدنيوية تنفتح لك. قال: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، الحديث ضعيف، قال: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي، يعني أناس أغاروا عليه وأخذوا ماله، فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا، أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع، فسل الله عز وجل. يعني الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقال: نعم، نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ عليهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث كما قلنا ضعيف. ثم شرع المصنف بذكر بعض المواقف من لجوء يعني الناس، بعض العلماء إلى الله سبحانه وتعالى، وبعض هذه الآثار فيها مبالغات كما قلنا، وبعضها صحيح وفيها حكم. قال: وسأل رجل ثابت البناني أن يشفع له إلى قاض في قضاء حاجة له، أن يشفع له عند القاضي. فقام ثابت معه، فكان كلما مر بمسجد في طريقه دخل فصلى فيه ودعا، فما وصل إلى مجلس القاضي إلا وقد قام منه. فعاتبه طالب الحاجة في ذلك فقال: ما كنت إلا في حاجتك، فقضى الله حاجته ولم يحتج إلى القاضي. يعني كل ما مر مسجد صلى ركعتين يدعو له، فلما وصل القاضي انفض مجلسه، فغضب هذا الرجل قال: أخرتني عن القاضي. فقال: كنت في حاجتك، يعني كنت أدعو لك فقضى الله حاجته. قال: هذه قصة جميلة ذكرها. قال: وكان إسحاق بن عباد البصري نائما فرأى في منامه قائلا يقول له: أغث الملهوف. فاستيقظ فسأل: هل في جيراني محتاج؟ قالوا: ما ندري. ثم نام. فأتاه ثانيا وثالثا فقال له: أتنام ولم تغث الملهوف؟ فقام وأخذ معه 300 درهم وركب بغلة فخرج به إلى البصرة حتى وقف به على باب مسجد يصلى فيه على الجنائز، مسجد جامع يصلى فيه على الجنائز. فدخل المسجد فإذا رجل يصلي، فلما أحس به انصرف فدنا منه. فقال له: يا عبد الله، في هذا الوقت، يعني تصلي في هذا الوقت منفردا في المسجد، يعني ظن أن عنده حاجة. قال: في هذا الموضع ما حاجتك؟ قال: أنا رجل كان رأس مالي 100 درهم، فذهبت من يدي ولزمتني دين 200 درهم. فأخرج له الدراهم وقال: هذه 300 درهم، خذها. فأخذها. ثم قال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا إسحاق بن عباد. هذا وجه الشاهد يعني من هذه القصة، أن الإنسان يسأل الله وليس البشر. قال: أنا إسحاق بن عباد، فإن نابتك نائبة، يعني إذا نزلت بك مصيبة، فأتني فإن منزلي في موضع كذا. قال له الرجل: رحمك الله، إن نابتنا نائبة، نزلت بنا المصيبة، فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا. يعني نلجأ إلى الله، الله سبحانه وتعالى يسخرك أنت ويسخر غيرك لمن دعاه بصدق ولجأ إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أصبحنا ذات يوم فقالت أمي لأبي: والله ما في بيتك شيء يأكله ذو كبد. فقام فتوضأ ولبس ثيابه ثم صلى في بيته. قال: فالتفتت إلي أمي فقالت: إن أباك ليس يزيد على ما ترى، يعني سيصلي فقط، فخرج أنت. فخرجت فخطر ببالي صديق لنا تمار، يعني يبيع التمر، فجئت إلى سوقه، يعني مكان تجارته، فلما رآني صاحبي وذهب بي إلى منزله وأطعمني، أعطاني طعام، ثم أخرج لي صرة فيها 30 دينارا من غير أن أذكر له شيئا من حالنا إلا ابتداء منه، وقال: اقرأ على أبيك السلام وقل له إنا جعلنا له شركا في كل شيء من متجرنا، وهذا نصيبه منا، يعني نشاركه في المال، وهذا إثر دعائه والركعات التي صلاها. وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي: ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم. قال: فتوضأت، وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله إن يكن لي حاجة أعلمه بها. يعني تذكر صديق كان يقول له: تعال لي في وقت الحاجة. قال: ولا أكتمها عنه. فخطر ذكره ببالي، فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل. وهذا لا دليل عليه أن يصلي ركعتين إذا أراد حاجة من مخلوق. قال: فدخلت المسجد وصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد أفرغ علي النوم. وهذا يعني فيه نظر، يعني كيف ينام في الصلاة. قال: فرأيت في منامي أنه قيل لي: يا شقيق، أتدل العباد على الله ثم تنساه؟ فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي. فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم انصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصده قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم. يعني الإنسان إذا لجأ إلى الله بالدعاء فإن الله سبحانه وتعالى سيسر له ويفتح له الأبواب. وعن إبراهيم بن أدهم أنه خرج إلى الغزو مع أصحابه وأنهم تناهدوا فوضع، يعني تعاونوا، إحنا نسميها اليوم قطية، يعني يجتمعون فيشتركون في المبلغ في السفر وغيره. قال: فوضع كل واحد منهم دينارا، ففكر في من يقصد من إخوانه ويستقرض منه، ثم استفاق وبكى. قال: وسوءتاه، أطلب من العبيد وأترك مولاهم؟ فيقول لي: من كان أحق أن تطلب منه، أنا أو عبدي؟ ثم توضأ وصلى ركعتين وخر ساجدا وقال: يا رب، قد علمت ما كان مني وذلك بخطئي وجهلي، فإن عاقبتني عليه فأنا أهل لذلك، وإن عفوت عني فأنت أهل لذلك، وقد عرفت حاجتي فاقضها برحمتك. ثم رفع رأسه فإذا هو بنحو 400 دينار، فتناول منها دينارا واحدا وذهب. يعني بالدعاء فتح الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال: وعن أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا، ما وجدوا طعاما، فخرجت إلي ابنتي الصغيرة فقالت: يا أبتي الجوع، يعني نشكو الجوع. فقال: فأتيت الميضأة فتوضأت، يعني مكان الوضوء، وصليت ركعتين وألهمت دعاء دعوت به وفي آخره، هذا دعاء عظيم ونافع. قال: وفي آخره: اللهم افتح علي منك رزقا لا تجعل لأحد علي فيه منه، ولا لك علي في الآخرة فيه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ثم انصرفت إلى البيت فإذا بابنتي الكبيرة قد قامت إلي وقالت: يا أبتي، جاء عمي الساعة بهذه الصرة من الدراهم، وحمال عليه دقيق، وحمال عليه من كل شيء في السوق، وقال: أقرئ أخي السلام وقول له: إذا احتجت إلى شيء فادعو بهذا الدعاء تأتيك حاجتك. قال أصبغ: لا والله، ما كان لي أخ قط، ولا أعرف من كان هذا القائل، ولكن الله على كل شيء قدير، يعني وهبه الله ذلك. قال: وعن الحكم موسى قال: أصبحت يوما فقالت لي المرأة: ليس عندنا دقيق ولا خبز، فخرجت ولا أقدر على شيء، فقلت في الشارع: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق لي ولا خبز، وقال: ولا دراهم، فأتنا بذلك. فلقيني رجل فقال: خبزا تريد أو دقيقة؟ فقلت له أحدهما، ثم مشيت نهاري أجمع لا أقدر على شيء، فرجعت فقدم إلى أهلي خبزا ولحما واسعة، فقلت: من أين هذا لكم؟ قالوا: من الذي وجهت به. قال فسكت. وقالوا: عن الأوزاعي قال: رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا رب، إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا كما ترى، وناقتي قد عجزت كما ترى، فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى. فإذا هو بصوت من خلفه: يا عاصم، يا عاصم، الحق عمك فقد هلك، يعني مات بالطائف، وقد خلف 1000 نعجة و300 ناقة و400 دينار وأربعة أعبد وثلاثة أسياف يمانية، فامضي فخذها فليس له وارث غيرك. قال: فقلت: يا عاصم، إن الذي دعوت لقد كان قريبا منك. قال: يا هذا، أما سمعت قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ يعني يقول: هل أنت كنت قريب من الله بعبادتك حتى يستجيب لك بهذه السرعة؟ قال: لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني الله قريب من عباده. قال: والآثار والحكايات في هذا المعنى كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها، وهي موجودة في مثل كتاب الفرج بعد الشدة، وكتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا، وفي كتاب المستصرخين بالله عند نزول البلاء للقاضي أبي الوليد بن الصفار، وكتاب المستغيثين بالله عند نزول البلاء للحافظ أبي القاسم بن بشكوال الأندلسيين، وفي غيرهما من كتب الزهد والرقاق والرقائق والتواريخ وغيرها. قال: وروى الشيخ أبو الفرج في تاريخه الكبير بإسناده عن الحسن بن سفيان الفسوي الحافظ أنه كان مقيما بمصر مع جماعة من أصحابه يكتبون الحديث، خرجوا لطلب العلم فاحتاجوا فباعوا ما معهم حتى لم يبقى لهم ما يباع، ما بقى لهم شيء يبيعونه، باعوا كل شيء عندهم، وبقوا 3 أيام جياعا لا يجدون شيئا يأكلونه، وأصبحوا في اليوم الرابع وقد عزموا على المسألة، يعني أنهم يسألون أحد حتى يساعدهم لشدة الضرورة، فاقترعوا على من يسأل لهم، يعني واحد منهم يخرج حتى يسأل لهم، فخرجت القرعة على الحسن بن سفيان، وكانت ثقيلة على نفسه أن يسأل الناس. قال: فتحيرت ودهشت ولم تسامحني نفسي بالمسألة، فعدلت إلى زاوية المسجد أصلي ركعتين طويلتين وأدعو الله عز وجل لكشف الضر وسياقة الفرج، فلم أفرغ من الصلاة حتى دخل المسجد رجل معه خادم في يده منديل، فقال: من منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسي من السجود وقلت: أنا. فقال: إن الأمير بن طولون يقرئكم السلام والتحية. الأمير بنفسه لما دعوا الله بالصدق سخر الله لهم الأمير وبعث لهم المال. قال: ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم، وقد بعث إليكم بما يكفي نفقة الوقت، وهو زائر لكم غدا ومعتذر إليكم بلفظه. قال: ووضع بين يدي كل واحد منا صرة فيها 100 دينار. قال: فتعجبنا وسألنا عن السبب، وسألناه عن السبب، فقال: إنه كان اليوم نائما فرأى فارسا في الهواء يقول له: قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه، فإنهم منذ 3 أيام جياع في المسجد الفلاني. فقال له: من أنت؟ قال: أنا رضوان صاحب الجنة. قال الحسن: فشكرنا الله عز وجل وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن يزورنا الأمير فيطلع الناس على أسرارنا، فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جاه، ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة. قال: وروي أيضا بإسناد له عن محمد بن هارون الروياني أنه اجتمع هو ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن علويه الوراق ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، فذكر معي هذه الحكاية، وأن المصلي والداعي كان هو ابن خزيمة، وبإسناد آخر أن الأربعة كانوا محمد بن جرير ومحمد بن نصر ومحمد بن خزيمة ومحمد بن هارون. وعلى كل حال، يعني هذه الآثار والقصص يعني يستأنس بها، ويكفي في ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن من تضرع إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه من ذلك. وهذا آخر التعليق في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في ليلة غد التعليق في بقية الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد للطاعات، وهذه ليلة وترية مباركة ينبغي أن نغتنمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 و29، فهي من الليالي المرجوة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفوز بالأجر والظفر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.